شخصيات عالمية.
رائد المدرسة الانطباعية كلود موني.
ولد كلود موني أواخر عام 1840 في باريس لأب يعمل في شحن البضائع وأم تحب الشعر وتتقن الغناء.
والآن سينام صغيراي العزيزان لأن المساء قد حل، والنوم يريح النفس وينمي الجسم.
أكاد أنام أنا الآخر كلما سمعت هذه اللازمة اليومية.
ها هو الغطاء قد استوى عليك يا كلود، وأنت يا ليون يجب أن تغطي يديك حتى لا تبرد أصابعك. أودولف، لماذا تفسد علي لحظة دخول الصغيرين في بحيرة النعاس؟
بحيرة النعاس؟ قلت لي بحيرة؟
تعال إلى المطبخ، ما زالت الفطائر في الفرن. أما وعدتني ألا تقترب من غرفة الصغيرين حين أذهب لوضعهما في الفراش؟ لماذا تعشق الفوضى والضجيج؟
ربما لأنني لست شاعراً أو لأنك تتركين الطعام في الفرن.
هاك الطعام، صعب عليك فتح الفرن وإخراجه.
ربما أنا الآخر أحب العناية الخاصة مثل كلود وليون.
صب النبيذ ريثما أفرغ الصينية.
علي أن أستشيرك بأمر يا لويز.
أنا موافقة.
على ماذا؟
على أي قرار تتخذه، أنا أثق بك.
يعني تغادرين باريس وأنت راضية؟
ها، أغادر باريس إلى أين؟
إلى ميناء لوهافر
في مقاطعة النورماندي؟
تماما، إلى شمال غرب فرنسا، إلى المدينة التي تطل على القناة الإنجليزية.
صار عملك هناك؟ بالطبع، سأذهب معك وإن كنت سأفتقد معارفي هنا في باريس.
انتقلت العائلة إلى لوهافر وعمر كلود 5 سنوات.
حبيبي تعال إلى الغداء.
ماذا يفعل؟ هل أكل قبل أن تضع الغداء؟
جالس أمام النافذة يرسم منذ ساعات.
يرسم ماذا؟ الساعات تكفي لرسم الكرة الأرضية.
ليون لم تنهي ما في الطبق. كلود يرسم كل ما ترى عينه في الميناء.
ما الذي سينفعه في هذه العادة السيئة؟ حثيه على دراسة الرياضيات لأنها وحدها ستجعله تاجرا ناجحا.
هل هناك من يسمي الفنون بالعادات السيئة؟ أرجوك يا أودولف، دع الولد يجد نفسه بالطريقة التي يحبها.
تعلمين يا لويز أنني أفنيت عمري حتى جمعت رأس مال.
لكن ولديك ليس دفتر حسابات. أرجو أن تترك لي مبلغاً من المال لأشتري به مواعين ورق وأقلام فحم من أجل كلود.
التحق كلود بمدرسة لوهافر الثانوية للفنون وهو في 11 من عمره.
لويز، مرحبا بك، ادخلي.
شغلتك عن عمل؟
أي عمل يا زوجة أخي؟ توفي من كنت أتعب من أجله، وليس لدي أبناء يحتاجون إلى عناية. ضعي الكيس الذي تحملينه على خزانة القبعات حتى لا تنسي.
في الكيس حلويات صنعتها لأجلك.
لا أحسد أحدا في الدنيا إلا أخي أدولف، لأنه يعيش معك. شكرا لويز، نشرب الشاي؟
بكل سرور. ليتني أخبرت كلود أنني في زيارتك، كان مر بنا في طريقه من المدرسة وذهبنا معا.
على سيرة كلود، هل تعلمين أنه صار مشهورا بين السكان لأنه يبيع رسوماته الكاريكاتورية؟
أدولف كان يعده للتجارة، وها هو لا يخيب أباه.
قيل لي إنه يبيع الرسم بعشرة فرنجات، ويصل بعضها إلى العشرين.
صدقيني يا ماري العزيزة، لم أسأله عن البيع، ولم يعرض علي شيئا مما يرسم، لكنني لاحظت أنه لا يطلب نقودا مني أو من أبيه.
تريدين سكرا في الشاي أم عسلا؟
ضعي ما تحبينه أنت، المهم أن أشرب الشاي معك.
أستطيع الدخول إلى غرفة أمي؟
أمك شربت الدواء لتوها ونامت.
لم يسمح لي برؤيتها منذ يومين.
حين تتحسن تستطيع الدخول والتحدث إليها. لا أستطيع مخالفة أوامر الطبيب يا كلود.
لكن الأم لم تتحسن، بل توفيت وتركت عائلتها للأحزان عام 1857.
أدولف، أعرف مقدار حزنك وافتقادك للويز.
الولدان أشد افتقادا لها، لا أستطيع تعويضهما غيابها.
لكنني قد أستطيع.
أنت كيف؟
أخذهما ليعيشا معي، هما يحتاجان إلى أم، وأنا أحتاج إلى أبناء.
سليهما، إذا كانا يفضلان الحياة معك أنا موافق.
انتقل كلود وليون للعيش في بيت عمتهما ماري.
ما زلت في مكانك على الكرسي منذ الصباح؟
تعالي تعالي وانظري كم لوحة أنجزت.
هذه أنا؟ هكذا تغزو وجهي التجاعيد ويبدو شعري غير مسرح؟
رسمتك هكذا كي تهتمي بنفسك أكثر.
أنت دجال مخادع.
عمتي،
دعني من رسمك غير المتقن، وقل لي لماذا هجرت المدرسة؟
صارت المدرسة تضيع وقتي وتسرق اهتمامي من الرسم.
وأنا من سيدفع الثمن؟ سأراك مزروعا في البيت ليل نهار.
أعدك أن أغادر كل يوم من الصباح حتى المساء.
تغادر إلى أين؟ عد إلى المدرسة وإلا أفشيت سرك لأبيك.
حاضر.
لكن كلود لم يعد إلى المدرسة، بل صار مقيما على شاطئ، بل شواطئ النورماندي.
كيف تستطيع الرسم في الهواء الطلق؟
اقترب وشاهد كيف أرسم.
ها؟ لم يسبق لي أن رأيت ألوانا على هذه الشاكلة.
تقصد ألوانا في أنابيب مختومة؟ خذ أنبوبا بيدك وتفحصه يا كلود.
هل تعرفني؟
يجب أن يكون لديك ثقة بنفسك. شاهدت رسومك بين أيدي الناس أكثر من مرة ولفتت انتباهي. اسمع يا صاح، أنت تحبس نفسك في الغرف وترسم، بينما تم ابتكار أنابيب للألوان الزيتية كي يستطيع الرسام الخروج إلى الهواء الطلق ورسم الطبيعة.
جميل ومدهش أن يوفر للفنان هذه النعمة.
نستطيع تجربة الرسم معا في إحدى الحدائق أو هنا على الشاطئ إذا أحببت.
بكل سرور وأنت بهذا التواضع.
كان الحديث يدور بين كلود موني والفنان أوجين بودان الذي أصبح معلمه الخاص في تقنيات الرسم الخارجي.
أظن أنها لوحة جميلة، ماذا ستسميها؟
نساء في الحديقة، أليس الاسم مناسب؟
بلى، لا يصح فيها اسم آخر.
أستطيع اعتبارها لوحة الأولى.
أرسم فحسب، لن تعطيك الألوان كل أسرارها مرة واحدة. هيا بنا نغادر، لقد حل المساء.
شكرا أنك ذكرتني بالمساء، سأجد عمتي بانتظاري مع كل فنون التأنيب والقلق.
هذا شأن النساء في حياتنا، التأنيب من أجل الطعام الذي برد ونظام البيت الذي اختل. هيا بنا.
بقيت طيلة النهار بلا طعام من أجل هؤلاء النساء، ألا يوجد بينهن شابة واحدة؟
كنت مهتماً بتموجات أثوابهن وكيف سأعبر عن استرخائهن على المقاعد وظلال الأشجار وهي تنزلق على قبعاتهن القماشية. لم أنتبه لأعمارهن،
لذلك بدون جميعاً جدات عاطلات عن العمل.
أنت ناقد فظيع يا عمتي،
وأنت تبخس نفسك حقها. لماذا لم تجد شريكة حياة بعد؟
حين سأكون قادرا على إعالة نفسي سأجد شريكة حياة.
حين بلغ الرسام 20 من عمره التحق بالخدمة العسكرية.
ترى كيف ستكون حياتي في الجزائر؟ لا أعرف شيئا عن تلك البلاد.
سل القيادة التي تبعث بالشبان إلى إفريقيا.
علمونا أن القيادة تأمر ونحن ننفذ دون اعتراض أو سؤال.
اعتبرها سياحة.
عمتي، العسكري يسافر للقتال وليس للسياحة.
تسافرون لقتل بشر لا تعرفونهم.
ومنذ 30 سنة ترسل فرنسا مقاتلين إلى ذلك البلد لتجعله جزءا منها.
لا أظن أنك ستصبح واحدا من القتلة.
نعم، لن أكون.
حين حل الرسام في الجزائر سحره دفئها والألوان الأخاذة المتوهجة التي كانت تطالعه في الشروق والغروب.
عندنا اجتماع صباحي، ستبقى مستلقيا على المقعد كأنك أمير من القرون الوسطى.
ما كنت أعرف الشمس قط قبل وجودي في هذا البلد الساحر يا ألبير. أية ألوان هذه التي تشبه الكهرمان، ثم جمر المواقد، ثم النار التي تتقد في عرض الكون. ألبير، أشعر أن نارا تتقد في أحشائي. هذا البرد الذي يضرب أطرافي.
أنت تهذي؟ نار في السماء ونار في الأحشاء، وجمر يتقد وبرد يجمد الأوصال.
أنا مريض، أحشائي تتقطع.
أصيب كلود موني بحمى التيفويد، فسرح من الجيش وغادر الجزائر عائدا إلى باريس، حيث توطدت صداقته بالرسام رينوار.
أحسنت يا مونيه، لوحتك تكاد تنطق بصخب محطة سان لازار.
كل هذا الجهد وأكاديمية الفنون الجميلة لا تعترف بنا.
أمر عادي ألا تعترف بنا، هي المؤسسة التي وجدت لتكرس وتحمي مدارس الرسم التقليدية السائدة.
وما العمل مع هؤلاء؟
لن نكف عن إبداعنا ليرضى أصحاب الأكاديمية. سأتركك الآن لأنني موعود بمرسم في حي هادئ، سأذهب لمشاهدته.
لن تنتظرني كي أجمع الألوان وأجمع؟
اجمعها براحتك، لا أريد أن أتأخر على موعدي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. تحتاجين لمساعدة يا سيدة؟
أنتظر حمالا ليساعدني في حمل الحقائب.
هل أستطيع القيام بعمله؟
أنت الآخر لديك حمل ثقيل.
هي من فضلك، تستطيع نقل حقائبي إلى عربة؟
نعم،
احملها وسأتبعك. أنا ذاهبة إلى الجادة السابعة، تستطيع مرافقتي إذا كان طريقك إلى هناك.
حسنا، سيكون طريقي إلى هناك.
هذا الإيقاع يسبب لي الحزن، ولطالما سبب لي الحزن.
ربما لأن الشوارع خالية في هذه الأماكن وهذا الوقت.
ألا يؤذن بالرحيل؟
أنت مشبعة بالحزن يا سيدتي.
نعم، ربما عدت لتو من بيت العائلة في الريف بعد وفاة جدتي، لم يبق لي في هذا العالم من يرعاني.
عادة بعد وفاة عميد العائلة يأتي وريث واحد ويستأثر بكل شيء.
هل هذا يحصل حقا في كل عائلة؟ تركت المنزل لأنه آل إلى عمي الأكبر الذي يفضل أن يتصرف به على هواه. أيها الحوذي، توقف هنا.
هل وصلت؟
نعم، وأعتذر أنني لن أكمل الطريق معك. كم تريد أجرا؟
أنا سأحاسبه، دعيني أنقل حقائبك إلى باب البناء.
أشكرك، أنت رجل طيب وكريم النفس.
كانت بسيطة وطيبة بلا حدود يا رينوار.
وتركتها تضيع منك؟
لا، لم تضع مني. أتذكر كل تفصيلة في طلعة البناء الذي تسكنه، بل وأتذكر أيضا تلك الدرجة المكسورة في طرفها الأيسر. كانت الدرجة الثانية من 4 درجات تفضي إلى المدخل.
حسنا، مثل هذه التفاصيل لا تنتهي في المكان الموجودة فيه يا كلود.
خطر ببالك ما خطر ببالي؟
أن تعيش معا؟
أن نتزوج.
تزوج الفنان عام 1870 وأنجب ابنه الأول جان.
كلود، نفد الحطب والموقد بارد منذ الصباح.
دفئي جان بكل ما لديك من ملاءات.
لقد فعلت، لكن أنفه كقطعة الثلج.
لفيه بمعطفي.
وأنت لن تبرد، الليل طويل وهذا الهدوء لا يحمل في ثناياه إلا الجليد.
سأخرج لألتمس بعض الحطب
الآن. هل من حانوت ما زال مفتوحا حتى هذه الساعة؟
ما الذي تريدينه يا كاميل؟ إذا كانت الحوانيت مغلقة، لماذا أخبرتني أن الحطب قد نفد؟ أتريدين أن أشعل نفسي كي تستريحي؟ أنا أيضا أحب طفلي أكثر مما أحب نفسي.
اهدأ اهدأ يا كلود، سأضعه في حضني وأدفئه بأنفاسي. يا إلهي، هل أخطأت؟ لقد صبرت على قلة الطعام وندرة الملابس، لكن التدفئة ضرورة لهذا الصغير.
أليس أفضل لك أن تطويك أمواج السن وتخلصك من هذا العجز؟
ستبقى طويلا هنا؟
هل أمنع حركة المرور ببقاء هنا؟
اسمع يا سيد، أنا مكلف بمكافحة التشرد، ألا ترى ملابسي؟ انظر، أنا من البوليس الذي يتتبع زوايا الأحياء الخالية.
لكنني على رصيف النهر
ومتوار عن الأنظار، إذا لم تتحرك من فورك سألقي القبض عليك وأسوقك إلى السجن.
ستبقى محاولة الفنان الانتحار بسبب فقره لابثة في ذاكرته لا تبارحها.
تعال وانظر إلى حركة الطفل. انظر، ما زال طفلنا الثاني جنينا، لا ميزة فيه تقربه إليك، لكنك ستحبه عندما يبدأ بالمناغات والثأثأة.
كم يؤلمني أنني لم أكن على ساعة حين أنجبنا جان.
انسى يا كلود، نحن بخير الآن ولدينا كفايتنا.
كاميل، يجب أن أخبرك أنني سأغيب عن البيت أسبوعا.
لديك مشروع عمل؟
سنذهب إلى غابة فونتين بلو لنرسم في الهواء الطلق ونحضر لمعرض.
معك بيير رينوار
وكامي بيسارو وألفريد سبيلي.
عسى أن تعود بلوحة مثل لوحة الفطور التي رسمتها في العام الماضي.
سنفعل المستحيل كي يعترفوا بنا، هكذا صممنا جميعا.
اتعبوا كثيرا وأنتم ترسمون. في النهاية لن يتاح لنا أن نعرض لوحاتنا إلا في صالة المرفوضات.
مصممون ومستمرون.
كلود، أنت أبدعت شيئا فريدا ولافتا.
جعلت الشمس مكورة كبرتقالة، وبين فضائها وصفحة الماء دوائر لا متناهية، صفراء، برتقالية، زرقاء. واضح أنها في لحظة شروق.
توقف ولا تضف إليها شيئا، اكتب اسمها في الزاوية اليمنى.
حسنا، شمس مشرقة.
حين عرضت اللوحة في صالة المرفوضات، كتب الناقد لويس لوروا مقالا نقديا قاسيا في اللوحات المعروضة واستخدم لأول مرة مصطلح الانطباعية للسخرية والانتقاص من أسلوب الفنانين.
نحن محاربون أيها الأصدقاء، ولا أمل لنا أن نثبت وجودنا.
عزيزي رينوار، نحن نرسم كما يغني الطير. الرسوم لا تصنعها القواعد. الرسم كما أرى غريزي يسكن الكيان ويحرك الحياة ويعنون الوجود في هذا العالم.
لم يطل زمن الأمان والعطاء في حياة الفنان.
كاميل،
أنهيت للتو إلباس جان منامته بعد الحمام. ماذا تريد؟
علينا أن نغادر باريس في أسرع وقت.
لماذا؟ ما زال المعرض مفتوحا للجمهور، وأنا متعبة يا عزيزي و...
لن أنتظر قذائف الموت في باريس وأبكي على الأبنية المدمرة. لقد أعلنت روسيا الحرب على فرنسا ولسنا معنيين بالقتل العبثي. علينا أن نرحل إلى لندن، هناك سنحمي الطفلين وتتحسن صحتك بالتأكيد.
رحل موني إلى إنجلترا مع عائلته، وهناك عكف على رسم الطبيعة في حدائق لندن.
أهلا كلود، ادخل. أليس تعد العشاء؟
لماذا أشعر أنكم عائلتي يا أرنست؟
لأننا عائلتك أيها الفرنسي.
ما أخبار كمال؟ لما لم تصحبها معك؟
تركتها تستريح، وهي في الواقع تزداد تعبا كل يوم قبل الوضع.
تعال إلى العشاء، هو شبه جاهز.
عسى أن نكون جميعا في عشاء قادم.
لكن أمنية أرنست هوسشيد لم تتحقق، لأن كاميل توفيت أثناء الولادة بعد إنجاب ابنها الثاني ميشيل.
وقع الرجل في مصيبة حقيقية، طفلان بلا أم.
لعله يجد مربية تساعده.
مأساة الرضيع أفضع من ذلك البالغ 5 سنوات.
أرنست، ما رأيك أن ندعو كلود للإقامة معنا؟
مع ولديه؟
ليس لدينا أولاد، ووجودي مع مربية أكثر ضمانا لنمو الطفلين ولو لفترة محددة. هل يزعجك هذا؟
لا يزعجني ما دام لا يزعجك.
أقام موني مع صديقيه وأحيط بجو إنساني ساعده على تخطي أزمته النفسية.
جان، اصطحب أخاك لغسل يديه قبل العشاء.
أستطيع أن أغسل يديه أنا.
أعرف أنك تستطيع، لكنني أريد أن يفكر بأخيه ويهتم به.
لا بأس من اصطحاب الطفلين إلى الغابة لرؤية أبيهما يرسم.
سنفعل يا عزيزي في يوم عطلة.
حسنا،
تعالا إلى طاولة الطعام. أرنست، هل تستطيع الانتظار حتى عودة كلود؟
سأنتظره حتى لو دعوتني إلى المائدة.
حسنا، بعد العشاء سأصطحب الصغيرين إلى الفراش وأخلد بعد ذلك للنوم.
أمضيت ساعات أرسم نفس الجذوع والضوء يغيب عنها.
تناول عشاءك الآن، وغدا في الصباح سأرى ماذا أنجزت.
غدا سأرسم واجهة المسرح الإنجليزي. أحيانا أميل لرسم الحجر كأنني في إجازة من الطبيعة.
ستسير حياة الفنان برتابة حتى يتوفى صديقه أرنست، ويصبح ابنه الأكبر جان في 21 من عمره.
هذا أبي يا بلانش. رأيت من قبل أبا بهذه الوسامة؟
قطعا لم أرى وسيما مثله ولا مثل إبداعي.
أشعر أن الشباب يتجدد، لا بالمديح الذي لا أعرف لغته مثلكما، بل بهذا الضوء الذي عم المرسم حين دخلتما.
لا أحسب أن الضوء سيغيب عنك حين نسافر إلى فرنسا.
أسافر معكما.
هل تقبل أمي بعودتك إلى فرنسا؟
أمك؟
أنا الأوان يا أبي أن تتزوج السيدة التي ربتني وكانت لي خير أم. لما تنظر إلي هكذا؟ هل تتخيل انفكاك الدائرة التي جمعتنا عبر السنين؟ ألم يكن هذا المنزل منزلنا الدافئ الذي حمانا من الوحشة وغياب الحنان؟
عليك أنت أن تطلب يدها للسيد الوالد.
أظن أن المنطق يقول لا فراق بعد الألفة الطويلة. أنا نفسي لا أقبل أن تبقى أمي وحيدة ونحن نغادر البيت واحدا إثر الآخر.
تزوج موني أليس هوسشيد عام 1892، وعادت العائلة كلها إلى فرنسا.
ما أجمل هذه الغابات التي تتهادى على طرفي سكة القطار.
هذه ضاحية جيفرني يا أليس، حقا لم أتخيلها بهذا الجمال.
حين سنستقر في باريس يجب أن نزور جيفرني الوادعة هذه.
كأنها الفردوس المنسي على حافة العالم.
عشق الفنان القرية التي لم يتعد عدد سكانها 280 نسمة، فحط رحاله فيها واستأجر بيتا.
ستبقى في الحديقة طوال الوقت؟
كنت أدرس مخططا لكنه يحتاج إلى شجاعة.
ستقيم كوخا بعيدا عن المنزل؟
لا يا أليس لا، أقيم كوخا والمنزل موجود لا ينقصه شيء. أنا أفكر بقطع هذه الصنوبرات الممتدة على الممر الطويل وإقامة أقواس من البوابة الخارجية حتى عتبة البيت.
أقواس معدنية؟
أجللها بعرائش الورد، فلا المعادن تظهر ولا الشمس بأشعتها تسهر.
أيها الفنان الرائع، أشعر أنني أقيم في إحدى لوحاتك الساحرة. مذهولة أنا وضائعة كأنني إحدى ورداتك الغائمة بألوانها.
بلانش، أنسيت الرجل الذي جاء برفقتنا؟
لا. سيد كلود موني، معنا تاجر اللوحات بول دوران، وهو الذي سيقتص لك من النقاد الأغبياء. سيد بول، تفضل لتحية الفنان.
Thank you. في جيفرني بدأ الفنان ببيع لوحاته وعرف الثراء النسبي.
سأشتري هذا البيت يا أليس، فأنا لا أتخيل أنني يمكن أن أغادره مدى الحياة.
ستشتريه بحديقته؟ الحديقة مساحتها 8,100 متر.
أنت تمزحين يا عزيزتي، ماذا يساوي البيت دون الحديقة؟ حين يصبح البيت ملكي سأستورد له الغراس النادرة من الشرق الدافئ، حتى لو أوصيت عليها في الهند.
وحقق الفنان حلمه فاشترى البيت.
ماذا تتأمل هناك؟ تعال تناول الفطور.
هذه الأرض الممتدة أمام حديقتنا يجب أن تكون ملكي يا أليس.
لم أعد أفهمك، استولى عليك حب التملك؟
حقا لم تعودي تفهمينني؟ أريد أن أقيم حديقة يابانية لأكتفي.
لعلي لا أعرف خصائص الحديقة اليابانية التي تحلم بها.
سأجري فيها جدولا صغيرا ينتهي ببحيرة، وأزرع على ضفاف الجدول والبحيرة أشجار صفصاف.
حين اكتمل الحلم ضربت الأقدار حياة الفنان في الصميم، إذ توفي جان الابن الأكبر والحبيب إلى نفسه، ولحقت به الزوجة أليس عام 1911.
أعرف أن الكآبة حلت في روحك وقلبك وأنت محق.
بلانش، ماذا تفعلين مع عجوز وحيد مستوحش؟
أستحضر وجود من أحببناهم وغادرونا.
هل تشعرين بالذنب تجاهي؟ عيشي حياتك يا ابنتي، لأن جان لو كان حيا لن يرضى أن تكوني بملابس سوداء وأنت في عمر الورود.
أنت تتحدث حقا كالعجائز. يكفيني أن جان جعلني مقربة منك. هيا سأخرج لك القماش الخام وأضع حقيبة الألوان الزيتية على ندد لترسم لوحة أريدها لنفسي. ألا تريد إهدائي لوحة؟
بلانش، خذيني إلى بحيرة الحديقة اليابانية.
بل تسبقني إلى هناك ريثما أحضر الألوان وحامل اللوحات.
اتصل بك ميشيل
وبعث لك رسالة، لكنني نسيتها بسبب العجلة.
ربما كان علي أن أرسل له نقودا.
لا، هو ليس بحاجة إلى النقود، راتبه من مصلحة البريد يكفيه. هيا سبقني إلى البحيرة.
يبدو أن لدي مشكلة في البصر، صارت الألوان تراوغني يا بلانش.
لاحظت ذلك وكنت سأفاتحك بضرورة عيادة طبيب عيون.
كيف لاحظت؟ هل تعثرت وأنا أمشي؟
لا، بل صار اللون الأحمر يغلب على لوحاتك. ظننت في البداية أنه تغير في المزاج، لكن حين تكرر الأمر شككت بسبب آخر.
كان الفنان قد بدأ يعاني من مشكلة إعتام العين.
بديعة هذه اللوحات المتسلسلة التي رسمتها لزنابق الماء.
قصدي هو الماء وليس الزنابق يا بلانش.
صرت أفهم قليلا في الفن التشكيلي. أنت تجلس على الضفة تتأمل صفحة الماء غير الثابتة وتلاحق تأثيرات الضوء ومتغيراته عليها.
أحسنت يا بلانش، لكن المتغيرات تحصل تبعا للحركة الباطنية التي تحدث فيها بفعل الأشياء أو الرياح أو الأمواج أو الجريان.
جميل ما تقول، وبالمناسبة هذا ما تقوله لوحاتك الجدارية التي ترصد حال هذا الماء. ما رأيك بقهوة ثقيلة توقظنا من سحر الماء؟
ستعودين إلى باريس اليوم؟
أيها الناسك في جنته، لا أستطيع العودة في الليل لأننا في حرب مع نصف دول العالم.
ما مشكلة الإنسان مع وجوده في هذا العالم؟ أي مبرر للحروب والقتل وتدمير الجمال؟
كان علينا أن نقول هذا الكلام لميشيل.
ماذا تريدين قوله؟
ميشيل لبس البزة العسكرية كي يقاتل مع جيش فرنسا.
انتهيت.
ما هذا يا سيد كلود؟ سلسلة من الأشجار الحزينة المحطمة؟
ألا تشبه يا بلانش الجنود الفرنسيين القتلى؟ هذه اللوحة هدية لابني ميشيل إذا نجا من الحرب. أريد أن يتذكر ولا ينسى.
حين تهدأ الجبهات علينا أن نقيم في باريس لبعض الوقت.
ماذا في باريس أيتها العنيدة؟
طبيب عيون ومصادر إلهام غير الماء.
عام 1923 خضع موني لعمليتين جراحيتين لإزالة الآتام من عينيه، وانتقل من ثيمة الماء إلى ثيمة الدخان.
يأخذني دخان مكائن القطارات وسطوح المنازل والمعامل إلى أمكنة في داخلي لا حدود لها. حتى الزمان والمكان يفقدان الحدود فيما بينهما، فلا تدري العين كيف تفصل هذا عن ذا.
بات كلود موني من ألمع فناني عصره بعد أن حول أسلوب الرسم برمته، ومهد لما عرف فيما بعد بالمدرسة السريالية والتكعيبية.
حزين أنا على بيتي في جيفرني، وما سيقول إليه بعد موتي.
من أوصل لك برقية بخبر الموت؟ ستحيا وتحيا يا موني.
توفي الفنان عام 1926 عن 86 عاما، وورث ابنه ميشيل منزله في جيفرني الذي عمه الإهمال حتى حلول عام 1980، إذ تحول إلى مزار للزوار والسياح، وهو الذي اعتبره أجمل لوحة رسمها في حياته على الإطلاق.
شخصيات عالمية.